قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لبيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم لبيك الذي تعده وتقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. حلقتنا في هذا اليوم عن مشعر من مشاعر الحج وموقف عظيم من مواقفه، لا أظن أن أحدا يجهله، سواء من يعني يقرأ في صفة الحج أو من يطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو من حج وأدى هذه الفريضة. مشعر عظيم وموقف يجتمع فيه الحجاج في حالتين، يعني قبل عرفة وبعد عرفة. أظن أنكم يعني وصلتم إلى ما أريد، إنه مشعر منى، ذلك المشعر العظيم الذي يجتمع فيه الحجاج مرة قبل عرفة ثم أيضا بعد عرفة، فيه أحكام وفيه مسائل سوف نعيش في رحابها في هذه الحلقة. وقبل أن نزدرف إلى أول محور من محاور هذه الحلقة، نستمتع وإياكم ونستمع أيضا إلى استطلاع من استطلاعاتنا المتجددة، فكونوا معنا.
منى في مكة، وهي
مشعر من المشاعر المقدسة، يأتي الحجاج اليوم الثامن يباتوا فيها، ويوم عرفة يصبحوا على عرفة، ومن ثم مزدلفة، بعد الرجوع من مزدلفة يباتوا في منى 3 أيام التشريق.
مدينة في مكة، مدينة حجاج، يعني مدينة يذهب إليها الحجاج،
مدينة القيامة البيضاء.
منى أحد المشاعر المقدسة التي يجب على الحجاج أن يبيتوا في منى، يعتبر من أحد المشاعر اللي يجب أن يلتزم فيها الحاج بالمبيت بمنى،
مشاعر من المشاعر المقدسة ومبيت الحجاج فيه.
لبيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة مجمل إجابات الإخوة تدور على أنه مشعر من مشاعر الحج، وكلام صحيح، نعم أنه مشعر من مشاعر الحج. كنت أود أن يكون هناك كلام دقيق الحقيقة في تحديد موقع منى، وأنا أقول أيها الإخوة، يعني لو أن أحدكم إذا جاء مثلا هنا للعمرة وهناك بلا شك متسع من الوقت، نعم يقضي في الطواف، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، لكن يا حبذا لو أحدنا أخذ أولاده وأسرته وطوف بهم ومشى بهم في مشاعر الحج في غير وقت الحج، يعني يريهم هذه المشاعر فيقول يا أولادي يا أهلي هذه منى يجتمع فيها الحجاج. صعيد عرفات، يعني هذه الحقيقة من الأمور الطيبة التي من المفترض، مع أننا والله الحمد يعني تدرس في مناهجنا وتعرف، لكن يا حبذا الحقيقة لو أن أحدا إذا كان عنده فسحة من الوقت أن يذهب بسيارته أو أن يستأجر سيارة بالأجرة ويشترط على صاحبها أنه يتنقل بهم في مشاعر الحج ليعلم أبناءه أين يجتمع الحجاج، هذه الحقيقة من يعني من المشاعر، من المواقف المهمة التي يجب الحقيقة أن ندرس يعني أبناءنا وأن نعلمهم، وكيف يجتمع الحجاج بلباس واحد وشعار واحد وتلبية واحدة، يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويتبعون منهجا واحدا ألا وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منى أيها الإخوة وأيتها الأخوات مشعر من مشاعر الحج يقع بين مكة ومزدلفة وهو وادي ممتد تحده الجبال من الجهة الشمالية والجنوبية. هذا كان واديا منذ القدم، وجهود الدولة أعزها الله بطاعته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه، بذلت جهودا مشكورة الحقيقة في التوسعة ويعني تمهيد الشوارع وأيضا إنارتها وأيضا ضخ المياه بكثافة لا يعني لا تتصور، يعني من قوة الماء يكاد يضرب في اليد الحقيقة، يعني هذا من فضل الله عز وجل. أيضا هذه الخيام الجديدة التي ركبت بعناية وب يعني متابعة وصيانة، يعني بدلا من الحرائق القديمة التي قد تقع مثلا في خيمة أو خيمتين أو أقل أو أكثر، الآن لله الحمد هذه الخيام المهيئة المرتبة التي يعني اجتمعت فيها عدة مزايا. أولا استغلال الأرض، ما صارت الأمور عشوائية كل واحد يأتي ويضرب خيمة، لا، هذه أمور محددة ويستفاد من الأرض تماما على قدر الطاقة. اثنين أنها خيام وقاية وأنها ضد الحرائق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. ثم أمر ثالث هذا التكييف، معروف يعني أن الحج يعني يصادف أو يوافق الحر، فكون الحاج يعيش في حر كيف سيعبد ربه، كيف سيؤدي. نعم آباؤنا وأجدادنا تحملوا الكثير والكثير، لكن نحن نقول ولله الحمد هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، هذه التهيئة، هذا التكييف، هذا الاستعداد، هذه الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مجرد يزيد على التكييف أو ينقص هو في مكان مكيف كأنه عند أهله، أليست هذه نعمة أيها الإخوة؟ أليس هذا فضل؟ نعم علينا أن نشكر الله جل وعلا ثم نشكر من تسبب فيه وهي هذه الدولة المباركة التي قامت ولا تزال تقوم لله الحمد بالجهود المباركة الموفقة خدمة لحجاج بيت الله الحرام. لا ترجو جزاء ولا شكورا، لا ترجو مدحا ولا ثناء، وإنما يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى، ويرون أن خدمة الحجاج شرف، وأن هذا شرف لا يعادله شرف أن يعتني الإنسان يعني دولة وشعبا أن يعتنوا بحجاج بيت الله الحرام، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أقول مرة أخرى أيضا الخدمات الطبية، يعني المراكز الصحية منتشرة ولله الحمد في كل مكان، سواء مستشفيات أو يعني مراكز صحية، وتقدم العلاج مجانا وفيها الأطباء على كفاءات عالية ولله الحمد. إذا جئنا في الجانب الأمني وهو أمر مهم ولله الحمد، يعني المرور وترتيب السير وإعانة الناس، هذا جهود الحقيقة تبذل جبارة جدا، وكم من الشرط ورجال الشرطة يداومون يعني بأعداد كبيرة، وهذا الحقيقة بلا شك يكلف جهود، ولكن مع ذلك ما دام أنه في خدمة الحجاج فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هي الحقيقة تعد مدينة متكاملة الحقيقة، حتى لو نظرنا في أمور الدفاع المدني الاحتياطات كل هذه الأمور مهمة. إذا جينا أيضا في الجانب الشرعي الجانب الدعوي، نجد الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء لها مكاتبها، وبخاصة مكتب سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية وبقية مشايخنا الكبار، أيضا وزارة الشؤون الإسلامية، أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لها مراكزها المشهورة المعروفة ولله الحمد، سواء عند مسجد الخيف أو في بقية المراكز الأخرى، كلها تقوم بجهود جبارة سواء في إلقاء المحاضرات الدروس، وأيضا استحدث منذ زمن ولله الحمد هذا الهاتف المجاني، رقمه معلن في كل مكان، يستطيع أي إنسان يتصل من الحجاج أو من أهل مكة أو من غيرهم يتصل على هذا الرقم، وسيجد بإذن الله من العلماء والمشايخ المشهود لهم بالعلم الشرعي وبالفضل وباتزان المنهج سيجد من يجيبه ولله الحمد. هذه ولله الحمد نعمة متكاملة، ولذلك لو قلنا إن منى تعد الحقيقة مدينة متكاملة بجميع ما يحتاج إليه الحجاج، وكما قلت وأعيد وأكرر هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة أيها الأخوات، أنا كنت ذكرت في بداية الحلقة قبل أن نرى هذا الاستطلاع أن الحجاج لهم يعني حالتان، أو لهم زيارتان، أو لهم بقاءان في هذا المشعر العظيم مشعر منى. الأول أنه في يوم التروية، ومن باب الفائدة بعضهم يسأل يقول لماذا سميت منى منى؟ قالوا سميت بذلك يعني لأمور، منها قالوا لأنها تمنى فيها الدماء، يعني تراق فيها الدماء، وهذا حق، فإنه في يوم العيد تراق فيها الدماء للمتمتع والقارن والأضحية وغير ذلك. وقيل لأنها بمعنى الاجتماع، يقال تمنى القوم إذا اجتمعوا، ولا شك أن الحجاج يجتمعون في هذا المشعر العظيم مشعر منى. أول اجتماعهم يكون في يوم التروية، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في منى الظهر اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يسمى بيوم التروية وسمي بهذا الاسم أيضا. قالوا لأن الناس كانوا يتروون فيه بالماء، يعني يحملون معهم الماء لأنهم سيذهبون إلى عرفة ثم سيعودون إلى مزدلفة. الآن اللهم لك الحمد، المياه مع الحجاج في كل مكان وفي كل طريق وفي كل خيمة وفي كل موقع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أقول مرة أخرى إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هو فجر يوم عرفة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، إذا كانت رباعية فإنه يقصرها، يصلي الظهر ركعتين والعصر في وقتها أيضا ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أيضا في وقتها ركعتين ويصلي الفجر ركعتين. ينبغي للحاج أن يعني يعتني الحقيقة، نعم هو المبيت تلك الليلة يعد سنة، سنة من سنة الحج، وإذا قلنا سنة ليس معنى الإنسان يتساهل أو يتهاون، لا، هذه سنة ينبغي أن نحرص عليها. لكن لو أن الإنسان انطلق وبات تلك الليلة في عرفة، قال والله أنا أخشى من الزحام، أو أن بعض حملات الحجاج تخشى من الزحام أو ضياع الرفقة أو نحو ذلك، لا حرج، لا حرج، لو إنسان ذهب وبات هناك لا حرج، لكن السنة أن يبيت في منى. على كل حال أتوقف عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله يعني محورنا الثاني بعد أن نقف على هذا الاستطلاع الجديد، فكونوا معنا.
شاعر الله باجتناب نواهيه واتباع أوامره،
يعني عامة بالتكرار وعدم نسيان ذكر الله، فينك تقول أن الواحد بعظم الشعائر ذكر الله
بالأدعية والقرآن الكريم والأحاديث، يعني ما شاء الله أقول لك أنا في أشياء واجد في الأدعية
عظمها بالعبادة بالعبادة
بأداء العمرة والصلوات بإقامتها وبالأعياد بالأعياد اللي هي أفراح المسلمين كلياتها، وبرضه صلاة الجمعة برضه تعظيم شعائر تعتبر تعظيم شعائر الله عز وجل.
لبيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة القاسم المشترك، يعني معذرة إذا كنت أستطيع أن أعبر بهذا الأسلوب، القاسم المشترك لكلام الإخوة هو الحقيقة ضرب أمثلة، بعضها قريب من شعائر الله عز وجل وبعضها الحقيقة يعني في شيء من البعد، لكن القاسم المشترك كما قلت هو ضرب أمثلة، وضرب الأمثال طيب، يعني يعين الإنسان على الفهم وعلى استيعاب المعلومة. أنا كنت ذكرت، يعني سأعود إلى هذا إن شاء الله، أنا كنت ذكرت المبيت الأول في منى اللي هو يوم التروية إلى فجر عرفة، ينطلق الحاج إلى عرفة ثم يعود إلى مزدلفة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في حلقات قادمة. بعد ذلك إذا وصل الحاج إلى منى فجر يوم العيد اليوم العاشر، أو كان ممن تعجل آخر الليل فدفع من مزدلفة من الضعفة من النساء وكبار السن والأطفال ومن كان معهم أيضا في الرفقة، إذا وصلوا يصلون إلى منى ويقيمون بها شعائر الحج، وسيأتي لنا إن شاء الله كلام في حلقة قادمة ما هي الأمور التي تفعل في منى. المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن رغب ألا يتعجل وأن يبقى، هذا واجب من واجبات الحج، هذا واجب يا إخوان من واجبات الحج. فالمبيت الأول سنة، والمبيت هنا الآن ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا يعد واجبا من واجبات الحج، والثالث عشر أيضا لمن لم يتعجل، وهذا هو الأفضل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي إلى الثالث عشر ولم يتعجل. هناك بلا شك أحكام مرتبطة في منى، أنا أؤجلها إن شاء الله إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، لكن أعود إلى هذا الاستطلاع الذي تأملنا فيه ألا وهو تعظيم شعائر الله عز وجل. أيها الإخوة أيتها الأخوات، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا من قلب حقق مقام التقوى لله عز وجل، القلب المفعم المليء بمحبة الله تبارك وتعالى وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى علامة واضحة على تقوى وعلى تحقيق مقام التقوى، وتحقيق مقام التقوى مقام عظيم، بل إن الحج برمته هدفه الأساس تحقيق مقام التقوى سبحان الله. وهذا نلحظه، يعني الآن لو تأملنا آيات الحج نجدها تختم: واتقون يا أولي الألباب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى وتحقيق مقام التقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فإذا من أهداف الحج تحقيق مقام التقوى، ومن علامات التقوى أن نعظم شعائر الله عز وجل. التقوى أيها الإخوة مقامها عظيم، ثوابها في الآخرة الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الدنيا ثوابها عظيم، فهي سبب في كشف الضوائق وتفريج الهموم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا هي سبب في حلول الخيرات ونزول البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأوجه كلامي إلى الأخت الفاضلة، إلى المرأة المؤمنة الراضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، أوجه خطابي لأختي الفاضلة أن تعظم شعائر الله جل وعلا في قلبها، أن يكون لأمور الدين. وبعض الإخوة قبل قليل في الأسئلة نعم يعني توسعوا، ويعني وهذا يعني ذكره المفسرون عند هذه الآية في ذكر أمثلة ليست مرتبطة بالحج بل في غير الحج، وبلا شك من علامات الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه، ومن الحال أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. فأنت أيتها الأخت تعظمين شرع الله في الحجاب، في الحياء، في الحشمة، في البعد عما حرم الله، في عدم الاغترار بزينة الدنيا وزخارفها، في عدم التقليد الأعمى لمن انحرفنا سواء في وحل الرذيلة أو ما هو أعظم وهو الكفر بالله عز وجل. والله إن الإنسان لا يتألم يجد امرأة حاجة أو معتمرة ثم تجد عليها الحقيقة مخالفات سلوكية، إما في عدم التزام بالحشمة، بالحياة، بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، بتعظيم أوامر الله، بالعناية بتربية الأبناء. طيب أين تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ ثم إذا وجهت في توجيه معين بدأت تعترض: أنتم متشددين، أنتم كل شيء عندكم حرام، أنتم عقدتوا الدين. سبحان الله، والدين يسر والله الحمد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن يجب أن نعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يجب الإنسان أن تكون حرمة الله، أن تكون حدود الله جل وعلا لها موقع في قلب الإنسان، حتى أن الإنسان يصل إلى هذه المرتبة العظيمة من تقوى الله تبارك وتعالى ومن تعظيم شعائره. إذن الحقيقة الخطاب موجه لنا جميعا: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. كم جميل وكم عظيم أن تحول التقوى بيننا وبين ما يغضب الله عز وجل، بيننا وبين المعاصي والذنوب. ذاك الرجل كما في الحديث الصحيح الذي أراد أن يفجر بتلك المرأة وهي ابنة عمه، راودها عدة مرات، حاول وهي ترفض، فلما يعني ألمت بها سنة احتاجت إلى المال طلبت منه فاشترط أن تخلي بينه وبينها. فلما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال قالت له يا فلان بقي باب واحد لم تغلقه. قال ما هو؟ باب الآباء أو القبيلة أو ناس؟ قالت لا باب واحد. قالت إنه نظر الله جل وعلا إلينا. ذكرت بالله سبحانه وتعالى قال فقمت عنها وتركت المال ولم يعد إليها بعد ذلك. إذن هكذا التقوى الله عز وجل ما ذكرته ولا خوفته بمسؤول أو أب أو عم أو غير ذلك، خوفته بالله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تكون المرأة على هذه الحال. ذكروا أن رابعة العدوية في أول حياتها، وهذه امرأة يضرب بها المثل في العبادة والزهد ويعني الترفع عن هذه الدنيا، أنها كانت في أول حياتها امرأة يعني تتعرض للرجال، فلقيت وكانت امرأة فيها شيء من الجمال، فلما رآها رجل قال يعني ما أعظم هذه البشرة وما أجملها لو أنها نجت من النار، فبكت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى وخافت. فهذه دعوة نعلنها من هذا المكان المبارك وفي عبر هذه الحلقات بالتوبة والإنابة وتحقيق مقام التقوى لله عز وجل، ونحن نحسن الظن والله الحمد بأخواتنا وبإخواننا أن يعودوا وأن يؤوبوا إلى الله عز وجل، وأن تكون رحلة الحج لها أثرها ولها موقعها في النفوس. نعظم شعائر الله، نحقق مقام التقوى، نقف عند حدود الله، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم لبيك الذي تعده وتقدمه مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد